أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان قد وصل بنا الكلام إلى المقدمة الرابعة من المقدمات التي مهد الماتم بذكرها قبل الدخول والخوض في استعراض الأدلة على كل من القولين، أي الصحيح والأعم. وهذه المقدمة عقدها الماتم لأجل الاستدلال على أمر تقدم معنا فيما سبق ولم نستدل عليه، وإنما أوكلنا الاستدلال عليه إلى المقدمة الرابعة. وهذا الأمر كان أنه سواء بناء على القول بالصحيح أو بناء على القول بالأعم، لا بد من تصوير جامع يكون هذا الجامع هو الموضوع له الله، هو الموضوع له الله. عليكم السلام ورحمة الله. وبعبارة أخرى، الدعوة هي أن الوضع سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم، وضع ألفاظ العبادات لمعانيها لابد أن يكون من الوضع العام والموضوع له العام. خب، دليل هذه الدعوة ما هو؟ دليل هذه الدعوة بكل بساطة أن الوجوه المحتملة في المقام ثلاثة: إما أن يكون وضع ألفاظ العبادات لمعانيها من الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أو من الوضع العام والموضوع له الخاص، أو من الوضع العام والموضوع له العام. وأما القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، فقد عرفت في بحث الوضع استحالته في حد ذاته وفي حد نفسه. لذلك الوجوه المحتملة ثلاثة، وسنثبت إن شاء الله أن الوجهين الأولين وهما الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له العام والموضوع له الخاص عفواً، باطلة. فإذا كانت الوجوه المحتملة ثلاثة وأثبتنا بطلان الوجهين الأولين، فإنه يتعين الوجه الثالث وهو الوضع العام والموضوع له العام. خب، أما بطلان الوجهين الأولين فما هو دليل؟ الوجه الأول ماذا كان؟ وضع الوضع الخاص والموضوع له الخاص. نقول لا يمكن أن يكون وضع ألفاظ العبادات لمعانيها سواء على الصحيح أو على الأعم، لا يمكن أن يكون وضع ألفاظ العبادات لمعانيها من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص. لماذا لا يمكن أيها الأخوة؟ لأن الأفراد غير متناهية، سواء الأفراد الصحيحة أو الأفراد الصحيحة والفاسدة، فإن الأفراد سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم هي غير متناهية، ولذلك لا يمكن الوضع لها من خلال تصورها بنفسها كما هو الأمر في الوضع الخاص والموضوع له الخاص. فإذا وجه بطلان الوجه الأول وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أن معنى هذا الوجه هو أن الواضع تصور الأفراد بنفسها ووضع اللفظ لكل فرد من هذه الأفراد بعد أن تصوره بنفسه. وبما أن الأفراد غير متناهية، فإنه لا يمكن أن يكون الواضع وضع ألفاظ العبادات لهذه الأفراد من خلال تصورها بنفسها، بل لا بد له أن يتصورها من خلال وجهها وعنوانها الكلي الحاكي عنها، والذي هو الجامع بين الأفراد. لا بد أن يتصور هذه الأفراد من خلال وجهها وعنوانها العام والكلي الذي يحكي عنها وينطبق عليها وهو الجامع بين الأفراد. فإذا الآن أثبتنا بطلان الوجه الأول وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. هو الوجه الثاني الذي هو الوضع العام والموضوع له الخاص، يعني الواضع وضع ألفاظ العبادات للأفراد غاية ما في الأمر، لا من خلال تصور الأفراد بنفسها، بل من خلال تصور الأفراد بوجهها وعنوانها العام الحاكي عنها، من خلال تصور الأفراد إجمالا، من خلال تصور الجامع بينها تفصيلا. ما وجه بطلان أو ما هو سبب بطلان هذا الوجه الثاني، الوضع العام والموضوع له الخاص؟ الماتن قال لو كان وضع الألفاظ ألفاظ العبادات لمعانيها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص للزم أن يكون استعمال ألفاظ العبادات في الجامع إما استعمالا مجازيا أو خطأ، لأنكم تعرفون أن استعمال اللفظ في المعنى لا يخرج عن إحدى حالات ثلاثة لا رابعة لها، إما أنه استعمال حقيقي أو استعمال مجازي أو استعمال غلط. حقيقي استعمال اللفظ في موضع له، مجازي استعماله في غير موضع له مع وجود مناسبة مصححة للاستعمال، غلط استعماله في غير موضع له مع عدم وجود مناسبة مصححة للاستعمال. استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس حقيقي، استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مجازي، استعمال لفظ الأسد في الحائط خطأ. صحيح؟ فلو كان وضع ألفاظ العبادات لمعانيها من الوضع العام والموضوع له الخاص لكانت ألفاظ العبادات موضوعة للجامع أو للأفراد؟ سؤال. إذا قلنا بأن وضع ألفاظ العبادات لمعانيها من الوضع العام والموضوع له الخاص، فعند ذلك الموضوع له هو الجامع أو الأفراد؟ الأفراد. الجامع ما هي وظيفته؟ الجامع هنا ليس هو الموضوع له اللفظ، بل وظيفته أن يحكي لنا عن الأفراد ويكشف لنا عن الأفراد بما لها من خصوصية، ونضع اللفظ للأفراد بتوسط الجامع، بتوسط الجامع. ما الإشكال الذي يرد على هذا الوجه الثاني؟ قال الماتن لو كان وضع ألفاظ العبادات لمعانيها من هذا القبيل، أي من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، لكانت ألفاظ العبادات موضوعة للأفراد. صحيح. ولكان استعمالها في الجامع استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، لأنها وضعت للأفراد ولكنها استعملت في الجامع. واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لا يخلو إما أنه مجاز أو أنه غلط، مع أننا نجد موارد كثيرة استعمل فيها لفظ الصلاة في الجامع وهذا الاستعمال لا هو مجاز ولا هو غلط. ما هي هذه الموارد الكثيرة؟ ما ورد في الروايات من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما ورد في الآية الكريمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو في الروايات من أن الصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي وخير موضوع إلى غير ذلك. لا، لم يرد من الصلاة هنا فرد مخصوص، بل أريد من لفظ الصلاة لا شك أنه في هذه الاستعمالات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لم يرد فرد مخصوص، بل أريد المعنى العام الجامع بين الأفراد، يعني هذه خصوصية لماهية الصلاة ولمعنى الصلاة العام الجامع بين الأفراد. لا شك ولا ريب أنه في مثل هذه الاستعمالات ليس المحفوظ هو الأفراد بل هو الجامع بين الأفراد، هذه خصوصية للعنوان العام الكلي الجامع بين الأفراد. هنا في هذه الاستعمالات استعمل لفظ الصلاة في الجامع سواء الصحيح أو الأعمي، كلاهما يعترف بأن لفظ الصلاة هنا استعمل في الجامع. تقول لي الصحيح خب واضح، يقول الجامع بين الأفراد الصحيحة استعمل فيه لفظ الصلاة، بس الأعمي كيف يتأتى له أن يقول هنا الصلاة استعملت في الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة؟ الفرد الفاسد لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يترتب عليه الأثر، الفرد الفاسد لا يحقق المعراجي لا يحقق القرباني. نقول له حتى الأعمي له أن يدعي أن لفظ الصلاة هنا استعمل في الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، لأن هذه الآثار التي وردت في الآية وفي الروايات أيها الإخوة ليست علة لتشريع الحكم حتى يكون الفرد الفاسد فاقدا لها، بل هي على نحو الحكمة وعلى نحو الفائدة. ولذلك لا مانع من أن تكون هذه الآثار مترتبة حتى على الفرد الفاسد، سيما إذا كان المكلف جاهلا بفساد ما أتى به. يعني الآن يا أخوان أغلب العوام صلاتهم فاسدة، العوام الذي يكون عاميا محضا يعني صلاتهم فاسدة، إما من جهة الإخلال بالطهارة المعتبرة في صحة الصلاة، أو من جهة الإخلال ببعض الأركان، أو بالنهاية بوجه أو بآخر صلاتهم فاسدة. ولكن هذه الصلاة الفاسدة يترتب عليها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ويترتب عليها الآثار المذكورة في الروايات من المعراجية والقربانية، من جهة ماذا؟ أن فسادها مجهول بالنسبة للمكلف، بل لا أقل من هذه الجهة يعني. فإذا الصحيح والأعم كلاهما يعترف بأن لفظ الصلاة في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الروايات الصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي وما شاكل ذلك، الصحيح والأعم يعترفان بأن لفظ الصلاة هنا استعمل في ماذا؟ في الجامع. والصحيح والأعم كلاهما يرى أن هذا الاستعمال لا هو مجاز ولا هو غلط، مع أنه لو كان استعمالا لللفظ في غير موضع لكان مجازا أو غلطا. لماذا ليس بمجاز ولا بغلط؟ أما أنه ليس مجازا فلأننا بالوجدان لا نجد هناك عناية في هذا الاستعمال، والاستعمال المجازي يحتاج إلى عناية، إلى ملاحظة المناسبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ. ونحن بالوجدان لا نرى وجود عناية في مثل هذا الاستعمال، لذلك ليس هذا الاستعمال مجازيا. أما أنه ليس غلطا فلأننا إذا رجعنا إلى العرف نجد أنهم يستحسنون هذا الاستعمال ولا يستنجونه ولا يستقبحونه، سيما أن هذا الاستعمال ورد في كتاب الله الكريم وعلى لسان الأئمة المعصومين الذين هم أفصح الناس في الكلام العربي. فإذا فضلا عن ورود هذه الاستعمالات على لسان المعصوم أعم من أن يكون في كتاب الله عز وجل أو على لسان النبي والأئمة عليهم السلام، فضلا عن ذلك إذا رجعنا إلى العرف نرى أن العرف لا يستقبحون ولا يستمجون هذه الاستعمالات، بل يستحسنونها، مما يكشف أن هذه الاستعمالات ليست غلطا. خلاصة الكلام في إبطال الوجه الثاني وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، أنه لو كان وضع ألفاظ العبادات لمعانيها على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص لكان استعمال هذه الألفاظ في الجامع إما مجازا أو غلطا، مع أنه ورد استعمال هذه الألفاظ في الجامع في الكتاب الكريم وعلى لسان المعصومين عليهم السلام ولم يكن هذا الاستعمال لا مجازا ولا غلطا. فإذا بطل اللازم بطل ملزوم، يعني بطلان هذا اللازم يكشف أن وضع ألفاظ العبادات لمعانيها ليس من الوضع العام والموضوع له الخاص. فإذا سبق بطلان الوجهين الأولين أم لا؟ الوجوه كانت ثلاثة: وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام. الوجه الأول وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص سبق بطلانه بعدم تناهي الأفراد. الوجه الثاني وهو الوضع العام والموضوع له الخاص سبق بطلانه ببطلان لازمه وهو كون استعمال اللفظ في الجامع مجازا أو غلطا. فيتعين الوجه الثالث. ما هو الوجه الثالث؟ وضع ألفاظ العبادات لمعانيها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. واضح الكلام؟ وليس من القبيلين الأولين، بل هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. يعني الواضع تصور الجامع بين الأفراد ووضع اللفظ لنفس هذا الجامع، وعندما يستعمل اللفظ في الفرد لا يستعمل في الفرد الخاص بما هو موضوع للفرد الخاص، بل يستعمل في الفرد بما هو فرد لهذا الجامع الذي وضع له الله. هذه هي خلاصة الكلام وفي المقدمة الرابعة التي ذكرها الماثين. نطبق هذا القدر. قال: ومنها تقدم قول النبي عليه السلام ورحمة الله خليما. ومنها تقدم قول الماثين أنه قبل الخوض في ذكر أدلة الطرفين لا بد من تمهيد أمور ومقدمات. من هذه المقدمات أن الظاهرة أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين. شو يعني الوضع والموضوع له عامين؟ يعني وضع ألفاظ العبادات لمعانيها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، واحتمال كون الموضوع له خاصا مع كون الوضع عاما بعيد جدا. كون الموضوع له خاصا مع كون الوضع عاما بعيد جدا. أما يا إخوة، كون الموضوع له خاصا مع كون الوضع خاصا فهذا كما عرفتم محال. لماذا محال في المقام؟ لأن الأفراد غير متناهية، فلا يمكن تصورها بنفسها ووضع اللفظ لها من خلال تصورها بنفسها. قلنا الوضع الخاص والموضوع له الخاص هنا غير ممكن، الأفراد غير متناهية، ولا يمكن أن يتصور غير المتناهي تفصيلا ويوضع اللفظ له، بل لا بد من تصوره إجمالا ومن خلال وجهه وعنوانه العام. لذلك يا أخوان، كأن الماتن اعتبر أن بطلان الوضع الخاص والموضوع له الخاص مفروض عنه عندك أيها الطالب، لذلك تصدى لبطلان ماذا؟ تصدى لإبطال الوضع العام والموضوع له الخاص فقط. أما الوضع الخاص والموضوع له الخاص فبطلانه في المقام مفروض عنه عندك أيها الطالب. ولكن قال بعيد جدا، وفي الوضع الخاص والموضوع له الخاص ننفي هذا القسم، مو من جهة أنه بعيد بل من جهة أنه غير ممكن. واضح الكلام؟ الذي ينطبق عليه أنه بعيد جدا هو الوضع العام والموضوع له الخاص. أما الوضع الخاص والموضوع له الخاص مو بعيد بل غير ممكن، أفراد لا متناهية، كيف تتصورها تفصيلا وتضع اللفظ لها؟ لابد من ماذا؟ لابد من تصورها من خلال وجهها وعنوانها. لذلك أنا قلت خص كلامه بالوضع العام والموضوع له الخاص، واعتبر أن بطلان الوضع الخاص والموضوع له الخاص مفروغ عنه، وإلا ما ذكرتموه صحيح. الجهة المشتركة بين القسمين هي أن الموضوع له خاص، والفرق بينهما أنه في أحدهما الوضع خاص أيضا وفي الآخر الوضع عام، ولكن كونه أبطله من خلال الاستبعاد يكشف أن منظوره إلى الوضع العام والموضوع له الخاص لا إلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص.
من العمل يحاط جهد لحوق وعمق المسميات بأفراد
الخارجي بغض النظر عن منشأ العمل، يعني تنزلات تقصد، وإلا لا يمكن الأفراد إذا كانت لا متناهية لا يمكن لحاظها تفصيلا، لا بد من لحاظها من خلال وجهها وعنوانها. لو تنزلنا عن أن الأفراد غير متناهية ولا يمكن لحاظها تفصيلا، وتنزلنا وقلنا تلحظ هذه الأفراد اللا متناهية تفصيلا، يصير الإشكال الذي ذكره مشترك الورود على كلا القسمين لو تنزلنا. ولكن ما أراه أنا ظاهرا من العبارة هو أن منظوره إلى الوضع العام والموضوع له الخاص، أما الوضع الخاص والموضوع له الخاص فقد اعتبر أن بطلانه أمرا مفروضا عنه. على كل حال قال: واحتمال كون الموضوع له خاصا أي مع كون الوضع عاما، هذا الاحتمال بعيد جدا. شو وجه الاستبعاد أيها الإخوة في هذا الاحتمال؟ لاستلزامه، يعني الوضع العام والموضوع له الخاص ماذا يستلزم؟ لاستلزامه كون استعمالها أي استعمال ألفاظ العبادات في الجامع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الآية الكريمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي مثل الصلاة معراج المؤمن كما ورد في الرواية، وعمود الدين كما ورد في الرواية، والصوم جنة من النار كما ورد في الرواية، يلزم أن يكون استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل هذه الموارد مجازا أو ماذا؟ أو غلطا. كيف عبر عن غلط؟ قال أن لاستلزامه كون استعمالها أي الألفاظ العبادات في الجامع إما مجازا أو منع استعمالها فيه. شو يعني منع استعمالها فيه؟ أي منع استعمال هذه الألفاظ في الجامع في مثلها أي في مثل هذه الموارد. شو يعني منع استعمالها فيه في مثل هذه الموارد؟ يعني الاستعمال يكون غلطا. وكل منهما كل منهما كل من ماذا؟ كل من المجاز والغلط بعيد إلى الغاية. ليش بعيد إلى الغاية؟ لأننا إذا رجعنا إلى وجداننا نرى أن استعمال لفظ الصلاة أو الصوم في الجامع في هذه الموارد ليس استعمالا عنائيا، والمجاز يحتاج إلى عناية، بل عناية ملاحظة مناسبة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ. وأما الغلط بعيد جدا، فلأن هذه الاستعمالات أولا وردت على في كلام الله تعالى وعلى لسان المعصومين، ولا يمكن الغلط في استعمالات المعصومين أو في كلام الله عز وجل. وثانيا إذا رجعنا إلى العرف الذي هو المحكم في المقام نجد أن العرف يستحسن هذه الاستعمالات ولا يستمدها ولا يستقبحها، فليست غلطة بنظره. لذلك قال وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية. طبعا أولي النهاية هذه من العجمة، وإلا الصحيح على أولي النهى من نهوا، النهى والعقل على أولي النهى لا تجمع، لا يقال أولي النهاية بل يقال أولي النهى، بل من أصلها نهو، بل على أولي النهى يعني على أولي الألباب وأولي العقول. فإذا إذا بطل كون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وبطل كون الوضع خاصا والموضوع له خاصا، يتعين أن يكون الوضع في ألفاظ العبادات عاما والموضوع له أيضا عام. هذا هو الاستدلال والبرهان على ما ادعيناه سابقا من أنه سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم لا بد من تصوير جامع يكون اللفظ موضوعا لهذا الجامع. هذا هو دليل هذا المدعى. الآن بعد أن فرغنا من المقدمة الرابعة وصل بنا الكلام إلى المقدمة الخامسة من المقدمات التي ذكرها الماتين. هذه المقدمة الخامسة أيها الإخوة عقدها الماتن لبيان الثمرة للنزاع في الصحيح والأعم، لبيان ثمرة النزاع في الصحيح والأعم. خلاصة الثمرة التي ذكرها الماتن للنزاع في الصحيح والأعم، خلاصة الثمرة هي أنه إذا شككنا في جزئية شيء للمأمور به أو شرطية شيء للمأمور به، كما لو شككنا أن جلسة الاستراحة هل هي جزء من الصلاة أو ليست بجزء من الصلاة، شككنا في جزئية جلسة الاستراحة من الصلاة، إذا شككنا في جزئية أو شرطية شيء في المأمور به فإنه بناء على الأعم يمكننا التمسك بإطلاق لفظ العبادة في نفي جزئية المشكوك أو شرطية به. وأما بناء على الصحيح فلا يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي أي إطلاق لفظ العبادة لنفي جزئية أو شرطية المشكوك. وهذه ثمرة مهمة كما لا يخفى عليك، ثمرة مهمة. إذا شككنا أن جلسة الاستراحة هل هي جزء من الصلاة أو لا، إذا كنا أعميين نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي في قوله تعالى أقم الصلاة. وأما إذا كنا صحيحيين فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي، لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق لفظ الصلاة في أقم الصلاة لأجل نفي جزئية جلسة الاستراحة. هذا خلاصة الثمرة. توضيح ذلك يحتاج إلى بيان وذكر مقدمي حتى تتضح الثمرة عندنا بشكل جيد. لابد من ذكر مقدمي أيها الأخوة. المقدمة هي أنه يشترط في التمسك بإطلاق اللفظ في مورد الشك، يشترط في التمسك بإطلاق اللفظ في مورد الشك إحراز صدق اللفظ بما له من معنى على المورد المشكوك فيه، إحراز صدق اللفظ بما له من معنى على المورد المشكوك فيه. بحيث يكون الشك شكا في أخذ خصوصية زائدة على أصل المعنى في موضوع الحكم. إذا كان الشك شكا في أخذ خصوصية زائدة على أصل المعنى في موضوع الحكم، فعند ذلك نستطيع أن نتمسك بإطلاق اللفظ وبعدم ذكر القيد لنفي الخصوصية الزائدة، فعند ذلك يثبت الحكم للمورد المشكوك فيه. شوي تصور الفكرة لعله صعب عليكم، من خلال المثال ستتضح الفكرة تماما إن شاء الله. مثال ذلك، بعطيكم مثال. أكرم العالم، أكرم العالم، هذا دليل خطاب شرعي. شككنا في ثبوت الحكم وهو وجوب الإكرام للعالم الفاسق، نشك أكرم العالم هل وجوب الإكرام ثابت للعالم الفاسق أم لا؟ لماذا نشك في ثبوت الحكم للعالم الفاسق؟ لأننا نشك أن العالم الذي هو موضوع الحكم هل أخذ فيه خصوصية زائدة على أصل المعنى وهي العدالة، أو لم تؤخذ فيه مثل هكذا خصوصية؟ نشك في أخذ خصوصية زائدة على أصل المعنى. كيف ننفي هذه الخصوصية الزائدة بالإطلاق اللفظي؟ نقول المولى قال أكرم العالم، لو أراد المولى حصة خاصة من العالم لما أطلق ولا ذكر القيد، لقال أكرم العالم العادل. فنستكشف من إطلاقه وعدم ذكره للقيد أن موضوع حكمه هو مطلق العالم، مطلق العالم يصدق على الفاسق المحرز كونه عالما أم لا؟ يصدق على الفاسق المحرز كونه عالما. لذلك نثبت الحكم للفرد المشكوك ببركة التمسك بالإطلاق اللفظي، بإطلاق لفظ العالم وكلمة العالم في كلام المولى. ما الذي خولنا التمسك بالإطلاق في المقام؟ الذي خولنا التمسك بالإطلاق في المقام هو أن الشك شك في خصوصية زائدة على أصل المعنى. العدالة خصوصية زائدة على معنى العالم، فنستطيع أن ننفي الخصوصية الزائدة بالإطلاق اللفظي ونقول لو أراد المولى حصة خاصة لأتى بالقيد ولا ذكر القيد. طبعا لابد من توفر بقية مقدمات الإطلاق كما سنشير إليه وسيشير إليه الماتن أيضا في بحثه. أما إذا كان اللفظ ب بما له من معنى لا يحرز انطباقه على الفرد المشكوك. كيف اللفظ بما له من معنى لا يحرز انطباقه على الفرد المشكوك؟ كما لو كان شكنا هكذا. المولى قال أكرم العالم. نحن شككنا في ثبوت هذا الحكم لغير المجتهد. المولى قال أكرم العالم، نحن شككنا، غير المجتهد يجب إكرامه أم لا؟ من شكنا في وجوب إكرام غير المجتهد هو أننا نشك أن الاجتهاد هل هو مقوم لمعنى العالم أم أن معنى العالم لا يتقوم بالاجتهاد. فهنا الشك في خصوصية زائدة على أصل المعنى، أو أننا نشك في كون الخصوصية مقومة للمعنى. نشك في كون الخصوصية مقومة للمعنى، نشك أن الاجتهاد مما يتقوم به معنى العالم أو ليس الاجتهاد مما يتقوم به معنى العالم. لذلك نشك في وجوب إكرام غير المجتهد. من شكنا في وجوب إكرام غير المجتهد هو الشك في أن العالم معنى العالم متقوم بالاجتهاد أو غير متقوم بالاجتهاد. هنا الخصوصية المشكوكة خصوصية زائدة على أصل المعنى أو على تقدير دخلها فهي مقومة للمعنى؟ على تقدير دخلها هي مقومة للمعنى. خو نستطيع أن نتمسك بالإطلاق وعدم ذكر القيد لنفي هذه الخصوصية؟ لا. ليش لا؟ بكل بساطة، لأنه هنا عدم ذكر القيد لا يتنافى مع إرادة هذه الخصوصية. لماذا لا يتنافى مع إرادة هذه الخصوصية؟ لأن هذه الخصوصية على تقدير دخلها في الحكم فهي مقومة لمعنى العالم وليست زائدة عليه حتى تنفى بالإطلاق وبعدم ذكر القيد. ما في أي مانع أن يكون المولى أراد من العالم الخصوص المجتهد ولم يذكر قيد الاجتهاد، ولم يقل أكرم العالم المجتهد. لماذا؟ لأن الاجتهاد مقوم لمعنى العالم، وهو قال أكرم العالم. الاجتهاد مقوم لمعنى العالم. نشك مش مهم لو محرزين ما عندنا مشكلة. نشك هل معنى العالم يتقوم بالاجتهاد أم لا؟ إذا شككنا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. أحسن، أو مقومة على تقدير دخلها. الخصوصية إذا كانت على تقدير دخلها زائدة على أصل المعنى تنفى بالإطلاق، أما إذا كانت على تقدير دخلها مقومة للمعنى لا تنفى بالإطلاق. بعطيكم مثال غير مثال أكرم العالم وشكنا في أن الاجتهاد مقوم لمعنى العالم أم لا. الآن خلنا ننتهي من المثال الأول نأتي إلى المثال الثاني. فإذا كنا نشك في وجوب إكرام العالم غير المجتهد لشكنا أن معنى العالم يتقوم بالاجتهاد أو لا يتقوم بالاجتهاد، هنا لا يمكن نفي هذه الخصوصية المشكوكة بالإطلاق اللفظي. لماذا لا يمكن؟ بكل بساطة لأنه لا يوجد أي تنافي بين أن تكون الخصوصية دخيلة وبين أن لا يذكر المولى القيد. يعني قد تكون هذه الخصوصية وهي الاجتهاد دخيلة ولكن المولى لم يذكر قيد الاجتهاد، لأن الاجتهاد مقوم لمعنى العالم وهو قال أكرم العالم. فهذه الخصوصية الزائدة لا يمكن نفيها بالإطلاق اللفظي. إذا لم يمكن نفيها بالإطلاق اللفظي الدليل ماذا يصير؟ الدليل يصير مجملا، لأن موضوع الحكم مردد بين أن يكون هو خصوص المجتهد أو يشمل غير المجتهد. الدليل يصير مجملا، عند ذلك ماذا نفعل؟ نأخذ بالقدر المتيقن وهو المجتهد ونقول أما غير المجتهد فهو شبهة مصداقية لهذا الدليل، ولا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه. الفرد المشكوك بسبب إجمال المفهوم، الفرد المشكوك يكون شبهة مصداقية. لموضوع الحكم، فلا يمكن التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوع الإجمال المفهومي. بل الفرق معلوم أنه مجتهد، أنه غير مجتهد، ولكن هل هذا غير المجتهد مصداق للعالم أو ليس بمصداق؟ بل فما فينا نتمسك في إثبات الحكم بقوله أكرم العالم، لأنه يصير من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه، والتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه باطل بالاتفاق. الكلام وقع بالتمسك في العام بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، أما التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام فهو باطل بالاتفاق. مثال آخر حتى تتضح الفكرة أكثر فأكثر. يا أخواني، إذا أصاب ثوبك نجاسة فاغسله، فاغسله. مرة نحن نقول معنى الغسل صب الماء، معنى الغسل صب الماء. العاصر خصوصية زائدة على معنى الغسل. إذا كان معنى الغسل هو صب الماء والعصر خصوصية زائدة على صب الماء، إذا شككنا في وجوب العصر وعدم وجوبه نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي أم لا؟ نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي، نقول المولى قال اغسله، ولو أراد الغسل المتعقب بالعصر للأتى بالقيد وقال اغسله ثم عصره مثلا. اغسله غسلا متعقبا بالعصر، المولى قال اغسله أطلق الغسل. ومرة لا نشك أن الغاسل يتقوم بالعصر أم لا، يعني من دون عصر لا يصدق الغاسل أم يصدق الغاسل، فنشك في تقوم الغاسل بالعصر. هنا يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي للغاسل؟ لا، لأنه قد يكون المولى لم يذكر قيد العصر لتقوم معنى الغاسل بالعصر، لذلك لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي. بل نشك في خصوصية مقومة لأصل المعنى، مو خصوصية زائدة. نحن قدمنا هذه المقدمة حتى نطبقها بعد ذلك على ماذا؟ على مورد كلامنا في الصحيح. ولا اتضح أيها الإخوة المقدمة؟ دائما إذا كان الشك في خصوصية زائدة على أصل المعنى نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي، إذا كان الشك في خصوصية مقومة للمعنى لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي. تطبيق ذلك على المقام، بكل بساطة تطبيق ذلك على المقام، أنه إذا كنا صحيحين كل شيء نشك في جزئيته أو شرطيته للمأمور به، فإن شكنا في جزئيته أو شرطيته للمأمور به مساوق لشكنا في ماذا؟ في مساوق لشكنا في دخوله في المسمى أو عدم دخوله في المسمى، مساوق لشكنا في صدق المسمى على المورد المشكوك وعدم صدقه على المورد المشكوك. لأنه ما هو معنى وضع اللفظ بالصحيح؟ يعني كل ما هو دخيل في تحقق المأمور به داخل في المسمى، فإذا كان كل ما هو دخيل في تحقق المأمور به داخل في المسمى، إذا شككنا في جزئية شرط أو في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به سنشك في ماذا؟ سنشك في دخالته في المسمى وعدم دخالته في المسمى باللفظ، وبالتالي صدق اللفظ بما له من معنى على المورد المشكوك يكون محرزا بناء على الصحيح أو غير محرز. غير محرز، طالما أننا نحتمل أن هذه الخصوصية المشكوك دخيلة في المسمى به اللفظ، فإننا لا نحرز صدق اللفظ بما له من معنى على المورد المشكوك. تطبيق ذلك، لو قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة، شككنا في أن جلسة الاستراحة هل هي جزء من المأمور به أو ليست جزءا من المأمور به، فعند ذلك الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة ألا نشك في صدق لفظ الصلاة بما له من معنى عليها؟ طبعا، لأن جلسة الاستراحة على تقدير دخلها في المأمور به فهي داخلة في المسمى. فشكنا في جزئية جلسة الاستراحة للمأمور به مساوق لشكنا في أن لفظ الصلاة بما له من معنى يصدق على الصلاة الفاطلة لجلسة الاستراحة أو لا يصدق. فهل نحرز انطباق اللفظ بما له من معنى على المورد المشكوك فيه؟ لا نحرز ذلك. إذا لم نحرز ذلك هل يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي؟ لا يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي. أما لو كنا أعميين، لو كنا أعميين فالشك في دخالة شيء في المأمور به لا يستلزم الشك في دخالته في المسمى، بل مع شكنا في دخالة شيء في المأمور به نحرز صدق المسمى، نحرز أن لفظ الصلاة بما له من معنى صادق ومنطبق على المورد المشكوك فيه، ويكون شكنا شكا في خصوصية زائدة لا في خصوصية مقومة. نفس المثال جلسة الاستراحة، إذا شككنا أن جلسة الاستراحة جزء من المأمور به أم لا بناء على الأعم، سواء كانت جلسة الاستراحة جزءا أو لم تكن جزءا، الصلاة تصدق على الصلاة الفاقدة، لفظ الصلاة بما له من معنى ينطبق على الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة أم لا ينطبق. لذلك نحرز انطباق اللفظ بما له من معنى على المورد المشكوك فيه، وإذا أحرزنا انطباق اللفظ بما له من معنى على المورد المشكوك فيه يصير شكنا شكا في أخذ خصوصية زائدة على أصل المعنى، فنتمسك بالإطلاق اللفظي وننفي هذه الخصوصية. بخلاف الأعم، بخلاف الصحيحي، الصحيحي يصير شكه شكا في خصوصية مقومة للمعنى الذي وضع له اللفظ، فانطباق اللفظ بما له من معنى على مورد الشك غير محرز، وبالتالي لا يمكنه التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي جزئية أو شرطية ما يشك في جزئيته أو شرطيته. طرح الكلام أيها الأخوة، إذا لا زال فيه غموض نعيد ونكرر أو نأتي بأمثلة.
بل خصوصية زائدة،
بل زائدة على أصل المعنى وبناء على الصحيح مقومة للمعنى، لأن الصحيح يدعي وضع لفظ الصلاة للصلاة الصحيحة، يعني كل ما هو دخيل في المأمور به دخيل فيما وضع له اللفظ مقوم لما وضع له اللفظ. أما الأعم لا، بلك حتى الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة حتى بناء على دخل جلسة الاستراحة في المأمور به، الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة صلاة، فيصير الشك شكا في خصوصية زائدة على أصل المعنى، فيستطيع أن يتمسك بالإطلاق. واضح الكلام أيها الأخوة؟ فلنطبق هذا القدر. قال ومنها، أي ومن المقدمات التي لا بد من ذكرها قبل استعراض أدلة الطرفين، أن ثمرة النزاع في الصحيح والأعم إجمال الخطاب على القول الصحيحي. ليش يصير الخطاب مجملا على القول الصحيحي؟ لأنه قلنا لا يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي، فيصير لأنه لا يحرز انطباق اللفظ بما له من معنى على مورد الشك، فيصير لفظ الصلاة مجملا مرددا بين ما هو واجب لجلسة الاستراحة وبين ما هو فاقد لجلسة الاستراحة، ولا نستطيع نفي جزئية جلسة الاستراحة بالتمسك بالإطلاق اللفظي، لأنه لا يحرز انطباق اللفظ بما له من معنى على الفرد المشكوك، فعند ذلك يصير الخطاب مجملان. إذا صار الخطاب مجملان فعند ذلك يختلف منح البحث عمن لو كان هناك إطلاق لفظي يمكننا التمسك به. لذلك قال ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي وعدم تفسير. شو يعني الخطاب مجمل؟ يصير إجمال الخطاب وعدم عطف تفسير وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، إطلاق الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا راجع إلى عدم جواز الرجوع، يعني وعدم جواز الرجوع أصلا إلى إطلاق الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له أي للمأمور به. ليش لا يصح التمسك بالإطلاق أصلاً بالإطلاق اللفظي أصلاً؟ لأن الصفة المحتملة على تقدير دخلها هي مقومة لمعنى الموضوع وليست خصوصية زائدة على معنى على 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 الموضوع، هي مقومة على تقدير دخلها مقومة للموضوع وليست خصوصية زائدة على الموضوع. ليش لا يمكن التمسك؟ قال لاحتمال دخوله لها إلى أين ترجع؟ أي دخول ما يشك في جزئيته أو شرطيته، لاحتمال دخوله أي دخول ما يشك في جزئيته أو شرطيته في المسمى. ليش نحتمل دخوله في المسمى وتقويمه للمسمى؟ لأننا قائلون بالوضع الصحيح، وبناء على الصحيح كل ما هو جزء أو شرط للمأمور به يكون داخلا في المسمى على تقدير جزئيته أو شرطيته. قال وجواز الرجوع، وجواز الرجوع معطوط على عدم جواز الرجوع بناء على الصحيح، وجواز الرجوع إليه أي إلى الإطلاق اللفظي للخطاب، وجواز الرجوع إليه أي إلى ماذا؟ أي إلى الإطلاق في ذلك، أي في نفي جزئية أو شرطية ما يشك في جزئيته أو شرطيته للمأمور به، وجواز الرجوع إليه في ذلك على القول العام. ليش يجوز الرجوع إلى الإطلاق اللفظي على القول العام؟ لأنه بناء على الأعم يحرص صدق اللفظ بما له من معنى على مورد الشك، ويكون الشك شكا في خصوصية زائدة على أصل الموضوع فتنفى بالإطلاق. بقيت نقطة واحدة أيها الإخوة أشار إليها الماتن، أنه يجب أن يكون الشيء المشكوك في جزئيته أو شرطيته غير داخل في غير مقوم للمعنى على كل حال. أما إذا كان مقوما للموضوع على كل حال، يعني سواء على الصحيح أو الأعم، فيستوي القولان في عدم ماذا؟ في عدم جواز التمسك بالإطلاق. كيف مقوم للمعنى على كل حال؟ لو فرضنا أن ما نشك في جزئيته للمأمور به يكون ركنا على تقدير جزئيته، على تقدير جزئيته فهو ركن. هون إذا كنا صحيحيين نستطيع أن نتمسك بالإطلاق؟ لا. إذا كنا أعميين نقول حتى لو كنا أعميين لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. لماذا؟ وجه من وجوه تصوير الجامع على الأعم ماذا كان؟ أن يكون اللفظ موضوعا بخصوص الأركان. فإذا كان ما يشك في جزئيته هو ركن على تقدير دخالته، فعند ذلك يصير الشك في جزئيته للمأمور به مسابقا للشك في صدق المسمى، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي حتى على الأعم. حتى على الأعم الوجه الثاني اللي كان موضوع لمعظم الأجزاء. لذلك كلامنا بناء على الوجه الثاني في تصوير الجامع، وهو ماذا؟ خصوص الأركان. إذا كنا أعميين وقائلين بوضع اللفظ لخصوص الأركان، وكان ما يشك في جزئيته يحتمل كونه على تقدير دخالته فهو ركن على تقدير دخالته، في هذه الصورة حتى على الأعم الشك في الجزئية مساوق للشك في صدق المسمى فلا يتمسك بالإطلاق. فإذا كان ما نشك في جزئيته على تقدير دخالته هو ركن، وكنا قائلين بوضع اللفظ لخصوص الأركان بناء على الأعم، فعند ذلك يستوي الصحيح والأعم في عدم جواز التمسك بالإطلاق اللفظي. لذلك قال، لاحظوا ماذا قال الماتن، في غير ما احتمل دخوله فيه أي في ماذا؟ في المسمى، يعني كونه مقوما للمسمى مما شك في جزئيته أو شرطيته. أما إذا كان هذا مشكوك الجزئية أو الشرطية على تقدير دخالته فهو داخل في المسمى ومقوم للمسمى، فعند بعد ذلك يستوي الصحيح والأعمى، كلاهما لا يمكنه التمسك بالإطلاق اللفظي. لذلك قال في غير ما احتمل دخوله فيه، أي في المسمى، مما شك في جزئيته أو شرطيته. بعبارة مختصرة يا أخوي، أعود وأكرر، إذا أنا أعمي قائل وضع للأركان وأنت صحيح، أنا أعمي قائل بالوضع للوضع لفظ الصلاة للأركان خصوص الأركان وأنت صحيح، شككنا في أن جلسة الاستراحة جزء من المأمور به أم لا؟ وأنا كأعمي أقول لو كانت جلسة الاستراحة دخيلة وجزءا من المأمور به لكانت ركنا، يعني إما أنها ركن أو غير دخيلة أصلا، إما أنها ركن أو غير دخيلة أصلا. هنا أنا وأنت أيها الصحيح نستوي في ماذا؟ في عدم إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي. أنت كصحيحي هو واضح، لأنك لا تحرز صدق اللفظ بما له من معنى على مورد الشك، وأنا كأعمي لأنه في خصوص هذا المثال أيضا، لأني بما أنني أقول على تقدير دخالة جلسة الاستراحة فهي ركن يعني مقومة لمسمى الصلاة، مقومة لمسمى الصلاة، يعني حتى أنا لأعمي أشك في صدق الصلاة بما لها من معنى على مورد الشك، فلا أستطيع أن أتمسك بالإطلاق. ففي هذا المثال أنت كصحيح وأنا كأعمي نستوي في عدد إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي، والحمد لله رب العالمين.